الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عائشة قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. تكلمنا فيما مضى على أكثر ما يتعلق بهذا الحديث من المسائل والأحكام، وعرفنا أن الحديث يدل على مشروعية شهود النساء لصلاة الفجر، وإذا شرع لهن شهود صلاة الفجر فغير صلاة الفجر من باب أولى. وسبق أن تكلمنا على ما يتعلق بمنع النساء إذا حصل شيء من الشر والفتنة، وإذا كان لا يؤمن عليهن أن يخرجن من بيوتهن في مثل هذا الوقت من أجل فساد الناس أو فساد كثير من الناس، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح على ما سبق ذكره وإيضاحه فيما مضى. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن. متلفعات بمروطهن، والمؤلف قال في معنى متلفعات قال ملتحفات. ومن أهل العلم من فسر ذلك بتغطية الرؤوس، متلفعات بمروطهن. والمؤلف يقول في معنى المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف. وفي هذا ما يدل على أن المرأة يجب عليها أن تستتر وأن تلبس الجلباب ولو كانت في ظلمة إذا خرجت من بيتها، فالواجب عليها أن تلبس الجلباب وإن كانت في ظلمة. ولا يكفي التستر بظلمة الليل، لا يكفي التستر بظلمة الغلس، وهكذا لا يكفي التستر بظلمة الليل. ولو كانت الليلة مظلمة شديدة الظلمة فإذا خرجت من بيتها لبعض شؤونها في الليل فيجب عليها أن تلبس الجلباب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالجلباب مما أمر الله به، والأمر يشمل الليل ويشمل النهار، وهكذا كان النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يلبسن الجلباب ويتسترن في ليلهن وفي نهارهن، حتى في خروجهن لقضاء الحاجة ليلا فكن يلبسن الجلابيب. فهذا مما أمر الله به، مما أمر الله به النساء كما عرفنا في الليل أو في النهار. والجلباب ما تستتر به المرأة من أعلى رأسها إلى أسفل قدميها، إلى أسفل قدميها، فهذا هو الجلباب ما يستر جسد المرأة من أعلى رأسها إلى أسفل قدميها. وهو مما أمر الله عز وجل به النساء. قال: وتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات مرطهن. وليس الجلباب ما يفعله كثير من النساء من لبس البالطات البوالط الضيقة المحجمة لأجزاء الجسد، ليس هذا هو الجلباب الشرعي، ولا ما يطرح على الرأس ويصل إلى مسافة قصيرة لا يحصل به حتى تغطية اليدين، فليس هذا هو الجلباب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ولم يكن هكذا جلباب النساء في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الألبسة من ألبسة الشر والفتنة، وربما تظهر القبيحة بمظهر المرأة الحسنة فيحصل بها الفتنة من هذه الألبسة. فهذا من الأمور المنكرة التي يجب أن تنكر، مثل هذه الألبسة الضيقة التي ما يحصل بها الستر. وانعكس الأمور في أوساط الناس لما رحم الله عز وجل، فصار الستر في جانب الرجال والتكشف في جانب النساء، التكشف في جانب النساء والستر في جانب الرجال. يعني المرأة ربما غاية ما تفعله أن تغطي وجهها بتغطية فيه ما فيه من الفتنة، بألبسة مزينة ملفتة للنظر ومحجمة للعورة. فصار ستر الرجال أحسن من ستر النساء. نعم، صار ستر الرجال أحسن من ستر النساء، وكل هذا من تلاعبات الشيطان. فهذا مما يجب أن يتنبه له النساء وأن يتنبه له الأولياء ما يتعلق بستر النساء، فلا بد من التستر الستر الشرعي. النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كن يتسترن التستر الشرعي في أثناء الظلام في وقت الغلس متلفعات بمروطهن، مع أن عائشة تقول ما يعرفن أحد من الغلس، موجود ظلمة، ما زاد الظلمة موجودة، ما يعرفهن أحد من الغلس، ومع هذا كنا يتسترن ويلبسنا الجلابيب. فإذا كان هذا حال النساء في ذاك الزمن مع وجود الظلمة، ظلمة الغلس، فكيف حالهن في النهار؟ فإنهن أشد تسترا رضي الله عنهن أجمعين. قالت: وتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن. والمؤلف يقول: أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف باعتبار المروط، وكونها معلمة ليس هذا بلازم. نعم، ليس هذا بلازم. وشأن لباس المرأة ألا يكون فيه شيء من الزينة، وهذا هو المعروف في لباس النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فكنا يخرجن كأنهن الغربان، يلبسن الألبسة السوداء، يلبسن الجلابيب ذات اللون الأسود وهو أبعد الألوان عن الزينة، أبعد الألوان عن الزينة هو اللون الأسود، فكأنهن الغربان. ومعروف أن الغراب فيه لون واحد وهو السواد، فالغراب أسود، وهكذا كل النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يلبسن الجلابيب السوداء. المؤلف حين يقول معلمة تكون من خزن باعتبار الكلام على البروط وأنها تكون كذا، وليس هذا من الأوصاف اللازمة تكون معلمة بمعنى فيها شيء من الخطوط وشيء من الزينة، فإن هذا لا يشرع في ألبسة النساء، لأن المراد بلبس الجلباب هو أن تقي المرأة نفسها من الشر ولا تفتن غيرها، فإذا كانت فيها شيء من الزينة فلا نعم انعكس الأمر وصار لباس فتنة لا لباس ستر. والواجب في الجلباب أن يكون من ألبسة الستر بحيث أن الأنظار لا تتجه إلى المرأة وهي لابسة ذلك اللباس، لا تتجه إليها الأنظار باعتبار أن ما فيها شيء من الزينة يظهر، من الزينة المفتنة، ما في شيء يظهر من الزينة المفتنة، فإذا كانت تلك الألبسة فيها شيء من النقوش، فيها شيء من الألوان، فإن هذا نعم لا يشرع ويصير من ألبسة الفتنة. مما يحتاج أن يتنبه له النساء في هذه المسألة أن المرأة التي يظهر فيها الخير والصلاح هي قدوة لغيرها، فينبغي أن تبتعد عن هذه الألبسة التي فيها إما ضيق، فيها شيء من الضيق، أو فيها شيء من الزينة، ينبغي أن تبتعد. ربما بعض النساء تلبس الألبسة الضيقة وتقول هذه الألبسة تحت الجلباب، تلبس البوالط الضيقة والمزينة وتقول هذه تحت الجلباب، يحصل الستر بالجلباب، فهذا مما لا ينبغي. وإن كان يحصل الستر بالجلباب فإن كون المرأة تلبس هذا اللباس الضيق ولو بين النساء مما لا ينبغي أن تلبس الألبسة الضيقة التي تظهر تفاصيل الجسد، فإن هذا لا ينبغي حتى في أوساط النساء، حتى المرأة مع المرأة لا تلبس مثل هذه الألبسة الضيقة التي تظهر تقاطيع الجسد، فهذا لا ينبغي حتى مع المرأة في المرأة مع المرأة. وأيضا تصير قدوة لغيرها إذا فعلت هذا، وإذا لبست الألبسة التي فيها شيء من الزينة، وإن قالت هذه الزينة مستورة بالجلباب فإنها ربما تدخل المسجد وتنزع الجلباب، والنساء من عامة النساء ينظرن إليها بنظر القدوة ويقولن كيف تنكرون علينا البالطات الضيقة والمنقشة وفلانة وفلانة تفعل كذا وكذا، ما عاد عندهن تمييز أن هذا مستور عند الخروج يحصل الستر بالجلباب، ما عندهن تمييز لهذه الأمور، رأيت فلانة وهي لابسة البالط الضيق وهي لابسة البالط المنقش بأنواع النقوش، فتصير قدوة سيئة لغيرها، نعم، ممن ينظر إليها بهذا المنظار ويقتدي بها الجهال من الجاهلات من النساء، فينبغي المرأة أن تكون قدوة صالحة لغيرها، نعم، فتبتعد عن مثل هذه الأمور في لباسها حتى لا يقتدي بها الغير. فهذا من باب النصيحة، والذكرى تنفع المؤمنين، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهكذا في قضية الجلباب، فإن الجلباب يحصل بالتغطية من أعلى الجسد إلى أسفله، ما يكون فيه رباط، رباط على الرأس بحيث يحجم الرأس، الجلباب ما يكون فيه رباط على الرأس بحيث أنه يحجم الرأس، وإنما يكون متدلي، متدلي يعني ما تجعل البرقع من فوق الجلباب فتحجم الرأس، تفعل تلبس البرقع من فوق الجلباب فيحصل تحجيم للرأس، وإنما تجعل الجلباب فيه نوع من الاتساع، إنما يكون نوع من الاتساع، فهذا أيضا مما يتنبه له، تبتعد المرأة عن كل ما فيه تحجيم لشيء من أعضاء البدن، فإن الغرض من الجلباب هو الستر. نعم، فتبتعد عن كل ما فيه تحجيم لشيء من أعضاء البدن. قال: تشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، ما يعرفهن أحد من الغلس. قال بعض العلماء: أي لا يعرفن هل هن نساء أو رجال من شدة الغلس، ما يعرفن أحد من الغلس، هل هن من النساء أو هن من الرجال، ما يحصل تمييز هل هذه امرأة أو رجل من شدة الغلس، ما يعرفهن أحد من الغلس. وقال بعض العلماء: أي لا يعرف بعضهن وجوه بعض من الغلس، ما يعرفهن أحد من الغلس، أي لا معرفة الوجوه، ما يعرفهن أحد من الغلس، أي ما تعرف أن تلك فلانة وتلك فلانة باعتبار الغلس. وقد جاء عند أبي يعلى وعند البزار بإسناد صحيح، وفي الحديث: ما يعرفنا وجوه بعض، ففيه إضافة ذلك إلى الوجوه، إضافة ذلك إلى الوجوه. وهذا مما يشكل، فإن في حديث أبي برزة الأسلمي الذي في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام قال وكان أي النبي عليه الصلاة والسلام ينفتن من صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه. وفي حديث عائشة الذي عند البزار وعند أبي يعلى فيه أن المرأة ما تعرف المرأة بسبب الغلس، فهذا مما قد يشكل، والنبي عليه الصلاة والسلام يخرج من صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه، فيمكن أن يقال حديث أبي برزة باعتبار المتقاربين، لا يعرف الشخص من هو أن الشخص يعرف من هو بجواره ويميز من هو بجواره. وحديث عائشة في أثناء السير مع التباعد، محمول على السير مع شيء من التباعد، ما يعرفون أحد من الغلس باعتبار البعد لا باعتبار القرب، أما عند القرب فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينفتل من صلاته حين يعرف الرجل جليسه، فهذا محمول على البعد في السير، يكون بينهن شيء من البعد بحيث أن المرأة لا تعرف وجه المرأة بسبب الغلس. وهنالك إشكال آخر، وهو أن ظاهر الحديث أنهن كن يكشفن وجوههن، لأن في الحديث أن المرأة ما كانت تعرف وجه المرأة بسبب الغلس، وهذا يدل على أن المانع ما هو؟ المانع الغلس، وإلا فإن الوجوه مكشوفة، لكن المانع الغلس، فلو كانت مستورة فالمانع نعم غير الغلس، وهو ذاك الغطاء الذي غطى وجهها. ففهم بعض العلماء أنهن كنا يكشفن وجوههن، فحصل في هذا الشيء من الإشكال. والجواب عن هذا الإشكال إما أن يكون هذا الأمر قبل نزول الحجاب، قد يكون قبل نزول الحجاب، أو أنهن كنا يفعلن ذلك يكشفن وجوههن في سيرهن باعتبار الظلام وبعدهن عن الرجال، فكنا يمشين في ظلمة فيكشفن وجوههن من أجل السير حتى يستطعن السير ويبصرن الطريق، ولم يكن عندهن رجال، فإن النساء كما عرفنا كنا يسبقن الرجال بالخروج، الرجال كانوا يتأخرون في المسجد، فإذا خرج النساء من المسجد فعد ذلك يخرج الرجال، فلم يكن هناك رجال يسترن وجوههن منهم، والحاجة داعية إلى الكشف لأن الجو فيه شيء من الغلس، فيه شيء من الظلمة، ربما إذا سترت وجهها ما شاهدت الطريق. نعم، باعتبار أن الألبسة القديمة ما هي كالألبسة في هذه الأزمان، ربما إذا فعلت هذا مع الظلمة ما أبصرت الطريق، فتحتاج إلى أن تكشف وجهها لأنها بين أوساط النساء ما في رجال، واحتاجت إلى ذلك من أجل السير. فيحمل الحديث على هذا المعنى أنهن فعلن ذلك باعتبار التستر بالظلمة، ظلمة الغلس، وباعتبار أنهن كنا نعم في أوساط نساء، ما كان هنالك رجال في أثناء خروجهن إلى منازلهن، لم يكن هنالك رجال، الرجال في المسجد. فإما أن يحمل الحديث على أن هذا كان قبل نزول الحجاب، قبل الأمر بالحجاب، أو كان كما عرفنا أو يحمل على هذا المعنى، وأن هذا هو السبب في عدم كشفهن، نعم في كشفهن لوجوههن، لأنه لا محذور نعم من ذلك. وهناك من احتج بهذا الحديث على جواز أن تكشف المرأة وجهها، واحتجاج فيه ضعف، الحديث لا يدل على هذا المعنى، ما في ما يدل على هذا المعنى، والصواب أن المرأة يجب عليها أن تستتر وأن تغطي وجهها، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك ونسائك وبنات المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فأمر الله عز وجل بذلك، والجلباب ما يستر سائر الجسد. وفي حديث عائشة في الصحيحين في قصة الإفك وفي قصتها مع صفوان رضي الله عنه، حين وجدها صفوان بعد أن ذهب عنها الجيش، ذهب عنها النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، وش قالت عائشة رضي الله عنها: وكان يراني قبل نزول الحجاب، وكان يراني قبل نزول الحجاب. فهذا مما يدل على أن الحجاب الذي أمر الله به كان يشمل ستر الوجوه، ولهذا قالت: وكان يراني قبل نزول الحجاب، فعرفها لأنه كان يراها قبل نزول الحجاب. فلما نزل الحجاب أمرنا بالستر، ومن ذلك تغطية الوجوه. فهذا الذي يظهر في هذه المسألة ما يتعلق بتغطية الوجوه أنه من الأمور الواجبة على المرأة. حصل نزاع كبير بين أهل العلم في نعم حصل الكلام كثير أهل العلم في قضية المرأة المحرمة، فإنه في حديث الخثعمية الذي في الصحيحين لما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن الحج عن أبيها، فطفق الفضل ينظر إليها ابن عباس، وكان رديف النبي عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، فطفق ينظر إليها، قال ابن عباس: وكانت امرأة وضيئة، وكانت امرأة وضيئة، فأدار النبي عليه الصلاة والسلام وجه الفضل. فهذا الحديث حمله كثير من أهل العلم على معنى المحرمة، وأن المرأة المحرمة لا يجب عليها تغطية الوجه وإنما يستحب، أنه لا يجب عليها وإنما يستحب. ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. فجمهور العلماء في قضية المفرمة يرون أن ذلك مستحب في حقها وليس بواجب باعتبار الإحرام. وقد جاء عند البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنها بإسناد صحيح أنها قالت تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا ثوب مسه الورس أو الزعفران، ولا تتبرقع ولا تلثم، ولها أن تسدل الثوب على وجهها إن شاءت. قالت ولها أن تسدل الثوب على وجهها إن شاءت، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها. هذه المسألة حصل فيها ما حصل من نزع بين العلماء في قضية المحرمة، فلا يدل على الكشف مطلقا وأن المرأة لها أن تكشف وجهها في الإحرام وفي غير الإحرام، وإن كان الذي ينبغي لها حتى في الإحرام أن تغطي وجهها، حتى في الإحرام هذا الذي ينبغي لها أن تغطي وجهها حتى في الإحرام، لكن عن طريق السدل، عن طريق السدل تسدل على وجهها، ولا تلثم كما قالت عائشة، ولا تتبرقع، وإنما تسدل الثوب على وجهها، هذا الذي ينبغي لها. لكن مثلا حصل فيها ما حصل من النزاع بين العلماء. فعلى كل هذا الحديث لا يدل على أن المرأة تكشف عن وجهها كشفا مطلقا في أي وقت من الأوقات أو في أي حال من الأحوال، وإنما فعلنا ذلك باعتبار الظلمة وحاجتهن إلى الرؤية في السير، ولم يكن عندهن أحد من الرجال، ففعلنا ذلك من أجل الحاجة، هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. نقف عند هذا الموضع وننتقل إلى شرح السنة.